بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
علم النفس للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية بنين. أسجل من طبعة 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 58، الفصل الرابع، التعلم. مقدمة: لقد سبق الحديث في الفصل الدراسي الأول عن مجموعة من المقدمات والأساسيات المهمة في علم النفس، حيث تعرفنا على نبذة موجزة عن موضوع علم النفس وتعريفه، ومن ثم أخذنا فكرة مختصرة عن تاريخ الدراسة النفسية عند المسلمين وعند الغربيين، وتلا ذلك فصل غطيت فيه جوانب متعددة توضح ارتباط علم النفس بالحياة الإنسانية في وصف سلوك الإنسان والتعرف على خصائص نموه والاطلاع على الجوانب المعرفية والانفعالية والاجتماعية لديه. وفي هذا الفصل سيكون الحديث مركزا حول التعلم ونظرياته وميادين علم النفس، ولا ننسى أن نذكر بأهمية الأهداف العامة لعلم النفس وضرورة السعي لتحقيقها أثناء تدريسنا لهذه الموضوعات، واستنباط الأهداف الوجدانية والمهارية من تلك الأهداف العامة. كما ينبغي على مدرس المادة أن يعتمد على البحوث والدراسات التي يعدها الطلاب، وخاصة في الفصل الأخير، وينبغي أن تكون مساهمة الطلاب كبيرة وفعالة. أولا، التعلم. 1. معنى التعلم: يعني التعلم كل ما يكتسبه الفرد من معلومات ومعارف وأفكار واتجاهات وعواطف وميول وعادات ومهارات حركية. ويتم التعلم عن طريق كثير من المصادر، منها التعلم النظامي الذي يتم داخل المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ومستوياتها، ومنها التعلم الذي يتم من خلال التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة أو خلال العلاقات الاجتماعية بالأفراد والهيئات، سواء كانت علاقات عارضة أو دائمة، ومنها التعلم الذي يتم عن طريق طلبه والسعي إليه لحاجة من الحاجات الضرورية للفرد، أو يتم عن غير قصد كأن يسمعه الفرد أو يشاهده في أثناء ممارسته متطلبات حياته اليومية. ما الفرق بين التعلم والتعليم؟ صفحة 59. ويعرف التعلم كذلك على أنه عبارة عن تعديل السلوك عن طريق الخبرة التي يتلقاها الفرد والمران عليها في أثناء تفاعله مع بيئته وتعامله معها وتأثيره فيها وتأثره بها. 2. أهمية التعلم وأهدافه: يؤدي التعلم دورا مهما في عملية النمو الشامل للفرد جسميا وحركيا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا، إذ بدونه لا يستطيع الفرد أن يعيش وسط الآخرين أو أن يتعامل معهم، فالتعلم تغير في طريقة سلوك الفرد ثابت نسبيا، فثباته يضمن له البقاء والدوام، ونسبته تضمن له التطور والتكيف، كلما تطلب الموقف ذلك أو كلما حدث ما يستوجب التطوير والتعديل أو حتى التغيير. وللتعلم أهمية في التصدي لحل المشكلات اليومية التي تصادف الفرد في حياته، ومن ثم يصبح التعلم عملية من عمليات التكيف للمواقف الجديدة، ومن خلال ذلك التكيف يمكن للفرد أن يكتسب مهارات سلوكية جديدة تتفق مع ميوله وتؤدي إلى إشباع حاجاته وتعمل على تحقيق أهدافه. 2. أساليب التعلم: ويتم التعلم عادة عن طريق أساليب عديدة، نذكر منها ما يلي: 1. التعلم بالاقتران: يعتبر جوثري أحد الذين عملوا في مجال هذا النوع من التعلم المعتمد على أساس واحد هو الاقتران. فما المقصود بالاقتران؟ ويكرر جوثري أنه إذا حدثت استجابة لمثير ما فإن هناك صفحة 60 ارتباطا يحدث في أول اقتران له مع الاستجابة، وهذا الاقتران يمكن أن يتم دون تكرار المثيرات والاستجابات عددا من المرات ودون تدريب أو تدعيم، فالارتباط يحدث في محاولة واحدة. فالطفل عندما يبكي بهدف أن تحقق أمه رغبة ما وتقوم الأم فعلا بتحقيق تلك الرغبة، هنا يربط الطفل بين بكائه وإمكانية تحقيق رغبة ما، وبذلك يصبح الموقف التعليمي كما يلي: البكاء لتحقيق رغبة، إذا حققت الرغبة إذن يتكرر البكاء، أما إذا لم تحقق الرغبة فإن البكاء يفقد قدرته جزئيا على أن يكون شرطا لحدوث الاستجابة، ويفقد قدرته كليا إن قام الطفل بتكراره دون الاستجابة إليه. وهذا ما يجعل الطفل يتعلم أن البكاء ليس وسيلة لتحقيق رغبته، وعليه أن يبحث عن وسائل أخرى. هات أمثلة أخرى. ويمكن أن نستخلص بعض خصائص هذا النوع من التعلم بكونها أسسا يعتمد عليها، ومن هذه الأسس ما يلي: ألف، الاقتران الزمني، أي أن الطفل لا يستطيع أن يتعلم أن البكاء شرط لتحقيق رغبته إلا إذا كانت استجابة تحقيق الرغبة تعقب البكاء مباشرة، أما إن طالت الفترة الزمنية بين البكاء كمثير وتحقيق الرغبة استجابة فإن هناك مثيرات أخرى يمكن أن تحدث تفقد البكاء قدرته على أن يكون وسيلة لتحقيق الرغبة. وضح ذلك. ب. التكرار. التكرار استجابة الأم لتحقيق رغبة ابنها بمجرد بكائه، يجعل من البكاء أهمية خاصة عند الطفل يستخدمه كلما أراد تحقيقا لرغباته. وإن كان هذا التكرار ليس شرطا لحدوث الاقتران وإنما يعمل على تدعيمه وتثبيته. وضح ذلك. جيم. التعزيز. كلما قامت الأم بتلبية رغبات ابنها عندما يبكي كلما كان ذلك معززا لتكرار البكاء، أما إن كانت استجابة الأم على غير ما يطلب الطفل ويتمنى كلما قلل من البكاء مستقبلا. هات أمثلة. إضافة. أمثلة أخرى. واحد، بعض المخاوف التي تنتشر بين الناس قد تكون نتيجة حدوث موقف واحد مؤلم جدا ارتبط في ذهن الشخص مما يجعله لا يدخل في هذا الموقف مرة أخرى. اثنان، عندما تشم رائحة عطر طيبة في مكان ما فإنها تذكرك بالشخص الذي يستخدم هذا النوع من العطور. انتهى. مناقشة. قم بإجراء تجارب بسيطة للتأكد من فاعلية هذا الأسلوب في التربية، واكتب تقريرا حول ذلك وقدمه لمعلمك. انتهى. صفحة 61. اثنان، التعلم بالمحاولة والخطأ، وهو أسلوب كشف عنه ثورندايك، حيث يرى أن التعلم يمكن أن يتم عن طريق القيام بعدد من المحاولات إلى أن يتوصل المتعلم إلى الاستجابة الصحيحة، وهنا يحدث التعلم، وبتكرار هذا الموقف عددا من المرات، أي تكرار المحاولات الخاطئة حتى يصل المتعلم إلى المحاولة الناجحة، تتم عملية التعلم، حيث تتناقص تدريجيا في كل مرة المحاولات الخاطئة وصولا إلى المحاولات الناجحة. تجربة. أعد ثورندايك حوضا زجاجيا به ماء وظلل جزءا منه ليمنع وصول الضوء إليه، ووضع بهذا الجزء المظلم بعض الطعام، ووضع في الجزء الآخر المضيء نوعا من السمك، سمك المينو، وهو نوع يميل إلى الظلام وكان جائعا، ووضع بالحوض حاجزا زجاجيا به فتحة صغيرة، وهذا الحاجز يفصل بين الجزء المضيء والجزء المظلم. وقد لاحظ ثورندايك أن هذا النوع من السمك الذي يميل إلى الظلام كان يحاول أن يتجه إلى الظلام بمجرد وضعه في الجزء المضيء، ولكن الحاجز الزجاجي يقف حائلا إلى أن اكتشف بطريقة عشوائية وبالمصادفة الفتحة التي استطاع أن ينفذ منها إلى الظلام والطعام. وبتكرار التجربة عدة مرات أخذت أخطاء السمك في العبور من الفتحة تقل، كذلك قل الزمن المستغرق إلى أن انتهى الأمر إلى أن السمكة كانت تنفذ إلى الظلام بمجرد وضعها في الجزء المضيء من الحوض. ونلاحظ في هذه التجربة كما لاحظنا سابقا السلوك العشوائي للسمك إلى أن تم الوصول إلى الحل عن طريق المصادفة، ثم تثبيت الحل عن طريق التكرار إلى أن يتم التعلم. صفحة 62. والتعليم عن طريق المحاولة والخطأ يعد من بين الوسائل المهمة في اكتساب المهارات، فتعلم ركوب الخيل أو الكتابة بالحاسب الآلي أو السباحة أو تشغيل بعض الأجهزة والآلات كلها من الأمور التي يفيد منها هذا النوع من التعلم، إذ إنه لا يعتمد بالدرجة الأولى على التفكير والفهم والاستبصار بقدر ما يعتمد على الاستجابات الحركية التي تزول منها تدريجيا المحاولات الخاطئة وتبقى الناجحة منها، ويعتمد هذا النوع من التعلم على مجموعة عوامل منها: ألف الاستعداد والميل للتعلم. عندما يملك المتعلم القدرات لإنجاز عمل ما، فإنه بالتأكيد سوف يسهل عليه عملية التعلم، وأيضا كلما كان ميل المتعلم للتعليم كبيرا أدى ذلك إلى سرعة التعلم. فمثلا عندما تكون رغبة الفرد كبيرة في تعلم قيادة السيارة يكون ذلك عاملا لسرعة هذا التعلم وإتقانه. تذكر عندما تعلمت قيادة السيارة. ب الحالة الصحية والنفسية. تؤثر حالة الفرد الصحية والنفسية في استيعابه للتعلم، فالفرد السليم البنية الصحيح البدن المتمتع بروح معنوية عالية يقبل على التعلم بشغف ويستفيد منه بدرجة أكبر من سواه. جيم تدريب المتعلم. إن تكرار عملية التعلم أكثر من مرة يزيد من وضوحها والتعرف على أبعادها، ولهذا يعمل التمرين أو التكرار لموضوع التعلم على زيادة تثبيته، أما تعلمه مرة وتركه بعد ذلك فيؤدي إلى النسيان وضعف التعلم. دال انتقال أثر التعلم. عندما يتقن الفرد أي موقف تعليمي فإن ذلك يساعده على سرعة تعلم المواقف التعليمية القادمة، ولهذا كانت زيادة المعارف العلمية لدى الفرد عاملا مساعدا على سرعة تعلمه أي موقف تعليمي جديد. وكلما كانت المعارف العلمية السابقة مرتبطة وأكثر شبها بنوع التعلم الجديد كان انتقال أثر تلك المعارف العلمية سريعا ومجديا. وضح ذلك بالأمثلة. صفحة 63. ثلاثة التعلم بالاستبصار. ومن رواده كوهلر الذي قام بتجاربه في مجال التعلم بالاستبصار، وهو نوع من التعلم يقوم على الفهم الكلي للموقف الذي يتعرض له الفرد، فهما يعتمد على التفكير والتأليف والابتكار وصولا إلى حل يناسب الموقف، وهو ما يطلق عليه الاستبصار. والتعلم عن طريق الاستبصار قد يتم عن طريق مجموعة من المحاولات والأخطاء، وقد يأتي عن طريق المصادفة، ولكنه في الحالتين لا يكون إلا نتيجة لإعادة تنظيم المجال الإدراكي للفرد بما يساعده على إيجاد الحل الملائم، بحيث يمكنه أن يدرك بصورة أوضح العلاقات القادمة بين مختلف جوانب الموقف الذي يتعرض له. فقيام الطالب بحل مسألة رياضية معقدة يتم عن طريق التفكير في عناصرها واسترجاع الخبرات التعليمية السابقة المرتبطة بها أو القريبة منها والتأليف بين أجزائها وصولا إلى حلها، وهذا الوصول يتم باستخدام مجموعة من المحاولات لحل المسألة، وهذه المحاولات يكون منها الصالح الذي يبقي عليه الطالب ويكون منها الخاطئ الذي يستبعده، وفي أثناء تلك المحاولات يظهر للطالب الحل المناسب للمسألة، أي يحدث له التبصر بالحل. تجربة. 1. أحضر كوهلر قردا جائعا وأدخله في قفص. 2. علق في سقف القفص موزا. 3. وضع في مكان ما بالقفص صندوقا ليس تحت الموز مباشرة ولكن على مرأى مناسب من القرد. 4. لاحظ كوهلر بدقة سلوك القرد فوجد أنه حاول القفز للحصول على الموز ولكنه لم يتمكن وكرر ذلك. 5. جلس القرد محدقا في الموز وفجأة تحرك بسرعة ووضع الصندوق تحت الموز وصعد عليه وحصل على الموز وأشبع حاجته منه. وكرر كوهلر التجربة واستلزم حل المشكلة، وضع صندوقين فوق بعضهما وتمكن القرد من ذلك. خصائص التعلم بالاستبصار: يتضمن التعلم بالاستبصار نتائج عديدة نذكر منها ما يلي: ألف، يعتمد التعلم بالاستبصار على ما وصل إليه المتعلم من نضج جسمي وما لديه من خبرات ومهارات وذكاء. ب، يتم التعلم بالاستبصار غالبا عن طريق مجموعة من المحاولات والأخطاء تدفع الفرد إلى إعمال الفكر وتوظيف الذكاء وصولا للحل المناسب. صفحة 64. جيم، إن الاستبصار بالحل الصحيح قد يكون فجائيا وقد يكون تدريجيا، وهو في الحالتين نوع من الخبرات التراكمية التي يستفيد منها الفرد مستقبلا. كيف تستفيد من هذا الأسلوب في الواقع؟ لكي يحدث التعلم فلا بد من شروط لا يتم بدونها، ومن هذه الشروط ما يلي: ثالثا، شروط التعلم: 1. النضج. يتوقف التعلم على نمو الفرد، فلا يستطيع الفرد أن يتعلم إلا إذا تحقق له نمو كاف يمكنه من التعلم. فالطفل لا يستطيع تعلم الكلام إلا إذا نضجت الأحبال الصوتية لديه، ولا يتعلم المشي إلا إذا بلغ جهازه العضلي والعصبي درجة من النضج تسمح بهذا التعلم. ثم يأتي بعد ذلك التدريب الذي يكسب الطفل مهارات المشي وما يرتبط به من مهارات حركية كالجري والوثب. ولهذا فإن أفضل موقف يتعلم فيه الفرد هو الموقف الذي يعقب النضج مباشرة. أما إذا مر على النضج فترة طويلة فإن التعلم لا يؤتي ثماره بالدرجة المطلوبة، وهذا هو ما يتعرض له كبار السن عندما ينتظمون في فصول محو الأمية، فإنهم لا يحققون معدلات من التعلم بالمقارنة بما يحققه أطفال سن السادسة أو السابعة. أيهما أفضل؟ والنضج عامل مهم يشعر به أفراد الجنس الإنساني، وهو مجموعة من التغيرات التي ترجع إلى كل من الوراثة والبيئة وما بينهما من تفاعل وتكامل. 2. الدافع. كما لا يحدث التعلم بدون نضج كاف، فإنه لا يحدث أيضا بدون دافع. فالدافع هو حالة داخلية عند المتعلم تدفعه باستمرار للانتباه وبذل الجهد والنشاط نحو الموقف التعليمي بما يحققه هدفه من التعلم. والدافع الموجود لدى الفرد للتعلم يحتاج من آن لآخر إلى إثارة تحافظ على قوته، كما يحتاج إلى تهيئة الوسائل والظروف التي تشجعه على الاستفادة من مواقف التعلم. ولما كان الإنسان بطبعه محبا للاستطلاع والتعلم، كان علينا دائما أن نزيد من دفعه نحو التحصيل والإنجاز برعايتنا لحب الاستطلاع وتوفير جو تعليمي يتسم بالأمن والحرية ومليء بالوسائل التعليمية الحديثة. وكذلك على المؤسسات التعليمية والاجتماعية تقديم تقديرات وجوائز للمتعلمين كحوافز تزيد من دوافعهم نحو التعلم. صفحة 65. الشرط الثالث: الممارسة أو التدريب. إن قيام المتعلم بالممارسة في المجال التعليمي يمكنه من إتقان التعلم، فالممارسة تعمل على تثبيت المادة المتعلمة أو تغيير أدائه من حالة إلى حالة. فمن يقوم بممارسة التعلم على الحاسب الآلي يتقدم في فهمه لإمكانات التعامل مع الحاسب الآلي باستمرار عمليات الممارسة التي يقوم بها. ولكي تكون الممارسة مفيدة بالنسبة للمتعلم، يجب أن تكون تحت إشراف وتوجيه مدرب حتى يخلص عمليات التدريب من الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المتعلم، فيعمل على توفير الوقت والجهد وزيادة الفهم والاستيعاب وتحقيق الاكتساب والمهارة لدى المتعلم. كيف تستفيد من هذه الشروط في مساعدة الأشخاص على اختيار مهنة مناسبة؟ رابعا، العمليات المسهمة في التعلم. يسهم في عملية التعلم عمليات عديدة تسهم كل منها بنصيب في إحداث التعلم، ومن هذه العمليات ما يلي: 1- الإحساس، استجابة الجهاز العصبي للمنبهات المختلفة عن طريق الحواس المنتشرة في أنحاء الجسم من أنواع الإحساسات. 1- الحواس الخمس مثل حاسة البصر والسمع والشم والذوق. 2- الإحساسات الحشوية مثل الإحساس بالجوع والعطش. 3- الإحساسات الجلدية مثل الإحساس بالبرودة والسخونة والألم. ويسهم الإحساس في النشاط العقلي للفرد، إذ يحقق له التعرف على الأشياء والتصور الذهني عنها، فضلا عن كونه يسهم في إحساس الفرد بالمتعة أو الألم وفقا لطبيعة الموقف الذي يتعرض له والحالة الوجدانية التي يكون عليها. 66- 2- الإدراك، يعني الإدراك العملية العقلية التي نتعرف من خلالها فيما حولنا عن طريق التنبيهات الحسية التي ترد لنا باستخدام حواسنا. مثال: عندما تسمع صوتا قادما من بعيد بين قوسين هذا إحساس، وعندما تعرف صاحب الصوت بين قوسين هذا إدراك. هات أمثلة أخرى. ألف: العوامل الذاتية المؤثرة في الإدراك. 1- نوع الوسط الذي يكون فيه الفرد وأثره على إدراكه، فقد يكون الفرد في مكان هادئ منعش جذاب، يختلف بالطبع إدراكه للأشياء عما يكون في مكان صخب منفر، حيث يكون الفرد في الحالة الأولى أكثر راحة وسرورا واطمئنانا، وفي الحالة الثانية أكثر ضجرا وضيقا. 2- نقص إشباع حاجات الفرد، فشعور الشخص بالجوع أو العطش، بالعظمة أو الدونية، كلها عوامل ذاتية تؤثر بدرجات متفاوتة في إدراك الفرد لما حوله. انظر تجربة غونت في الفصل الأول. 3- القيم التي يستمسك بها الفرد ومثله العليا لا تحدد سلوكه فقط، وإنما تؤثر أيضا في إدراكه، فالشخص التقي الورع يدرك الأمور بصورة تختلف عن الشخص غير التقي. 4- انفعالات الفرد والضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها، كلها من الأمور التي تؤثر في الإدراك تأثيرا متباينا وفقا لحالة الفرد ودرجة تأثره الذاتي ونوع الضغوط وشدة الانفعالات التي تنتابه. وضح ذلك. 5- الحالة الجسمية للفرد، ومن ذلك قوة أو ضعف بعض الحواس التي تؤثر بدرجة أو بأخرى على فهم الموضوعات المطروحة. هات أمثلة أخرى. 1- العوامل الخارجية المؤثرة في الإدراك. وإذا كنا قد عرضنا لبعض العوامل الذاتية الداخلية عند الفرد التي تؤثر تأثيرا مختلفا في إدراكه، هناك عوامل خارجية تؤثر أيضا بدرجات متفاوتة في إدراك الفرد. ومن بين هذه العوامل ما يلي: 1- قانون التقارب، فنحن ندرك المثيرات المتقاربة كوحدات مستقلة منفصلة عن المجال الذي تعرض فيه. وأمام الآن في نهاية الصفحة شكل فيه 3 مجموعات من الدوائر الحمراء. في الأولى الدوائر مرتبة على شكل مثلث، وفي الثانية 3 دوائر متقاربة على شكل خط أفقي، وفي الشكل الثالث 3 دوائر متقاربة على شكل خط رأسي. فالتقارب بين هذه الدوائر هو الذي يحدد الشكل الذي يدركه الشخص. 67- في الشكل السابق ندرك أولا كل مجموعة من الدوائر على حدة نظرا لتقاربها قبل أن ندرك الدوائر 9 في المجال الذي عرضت فيه. 2- قانون التشابه، إننا ندرك الأشياء المتشابهة قبل أن ندرك الأشياء المختلفة. فأمامي هنا شكلان أو مجموعتان. المجموعة الأولى فيها 4 خطوط، في الخط الأول مثلثات حمراء متشابهة، في الخط الثاني أنصاف دوائر لونها أزرق، في الخط الثالث علامة صح، في الخط الرابع مربعات متشابهة. الآن كلها بشكل أفقي. في الشكل الثاني نفس المجموعات ولكن بشكل رأسي، ففي العمود الأول 4 مربعات على شكل رأسي عمودي، في العمود الثاني 4 أشكال صح، في العمود الثالث 4 أشكال أنصاف دوائر زرقاء، وفي العمود الرابع 4 مثلثات متشابهة حمراء. فإدراكنا للمجموعة الأولى 1 يكون إدراكا أفقيا، بينما يكون إدراكنا للمجموعة الثانية 2 إدراكا رأسيا، وذلك نظرا لتشابه الأشكال المدركة. 3 قانون الاستمرار، يدرك الفرد المثيرات التي تكون استمرارا للمثيرات الشبيهة بها على أنها وحدة إدراكية متكاملة، فنحن ندرك الشكل التالي لا على أنه نقاط منفصلة، وإنما على أنه حرف X، X طبعا بالخط المبصر، نظرا لأن قانون الاستمرار يدفعنا تلقائيا إلى إدراك كل نقطة وكأنها استمرار لما قبلها. 4 الخداعات، وكما أن هناك عوامل شخصية ذاتية وعوامل بيئية خارجية تؤثر في إدراكنا للمثيرات، فإن هناك أيضا خداعا إدراكيا يقع فيه الفرد، ومن أمثلة هذا الخداع ما يلي: ألف خداع الحركة، نحن نرى الإعلانات الكهربائية تتحرك جهة اليمين أو اليسار أو الأمام والخلف، وهي في الواقع لا حركة لها سوى القيام بعملية إضاءة وإطفاء الكهرباء بسرعة وتتابع. وفقا لهذا النظام ندرك ما يعرض من أفلام السينما والفيديو يتحرك، وهي مجرد مجموعة صور عرضت بتتابع زمني معين. صفحة 68 باء الخداع العمودي الأفقي، نحن ندرك أن الخط العمودي أطول من الخط الأفقي، وهما في الواقع غير ذلك. أمامنا الشكل، هذا الشكل فيه مستقيم يتعامد على مستقيم آخر، فأيهما أطول من خلال النظر؟ جيم خداع الأقواس، إن إدراكنا للشكل ألف يكون على أنه أقصر من الشكل باء، وهما متساويان، إن اتجاه الأقواس هو الذي أوقعنا في هذا الخداع. دال خداعات أخرى، هل الدائرتان الملونتان متساويتان أم مختلفتان؟ الحقيقة هذا دائرة كبيرة داخلها دائرة حمراء صغيرة، ثم هناك دائرة أصغر وداخلها دائرة حمراء لكنها أكبر من الدائرة الحمراء التي في الدائرة الكبيرة الأولى. طبعا وجودها داخل دائرة صغيرة يشعر الإنسان بأنها أصغر من الدائرة الثانية، مع أنها في الحقيقة أكبر منها. 3 التذكر، يستعمل الفرد في تصرفاته اليومية كثيرا من المعلومات والخبرات والمهارات التي سبق له اكتسابها دون أن يدري أنها مكتسبة وأنها نوع من أنواع التذكر، ولهذا يعتمد التذكر على ما سبق لنا أن تعلمناه ودرجة إتقاننا لهذا التعلم، ويعتبر النسيان هو الفرق بين ما سبق تعلمه وما تم تذكره، والقدرة على التذكر يمكن أن نستدل عليها من خلال العمليات التالية: ألف الاسترجاع التلقائي، وهو حضور الذكريات في الذهن دون أن يكون هناك سبب واضح لذلك. باء الاستدعاء، هو القيام بالتذكر المتعمد أو استرجاع الذكريات عندما توجد مثيرات تتطلب استدعاء تلك الذكريات. جيم التعرف، هو مطابقة ما ندركه أمامنا الآن على ما سبق لنا أن اكتسبناه من تجاربنا السابقة وتقرير ما إذا كان مطابقا أو غير مطابق.
نهاية الوجه الأول.